لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكانت غزوة حنين درسا كبيرا للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكانت شيئا عظيما جدا، لأن فر الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 12,000، ولم يبقى معه إلا 80 على أرجح الروايات، قيل 10 وقيل 12، ولكن هم 80 على أرجح الروايات من 12,000، فر الباقون كله ثم رجعوا بعد ذلك ليعلموا أن النصر ليس بالكثرة وليس بالعدد، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى، والكثرة ليست مذمومة، فالإنسان يعد العدة، يعد الناس ويعد السلاح، لكن يعلم أن لا بالعدة ولا بالسلاح يكون النصر، وإنما هو يعدها بأخذ الأسباب، لأن الله أمرنا بأخذ الأسباب وقالوا أعدوا. ورجعوا بغنائم كثيرة جدا، لكن السبايا من الأسرى من النساء والأطفال أعادها النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى أهلهم، وأخذ وردوا كثيرا من الأموال، ولكن من احتفظ بماله من الإبل وغيره أخذها معه. وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود، لأن بعد الفتح هناك وعد من الله بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، يستقبل الوفود ويبعث العمال، العمال جمع عامل، والعامل يعني الوالي أو الأمير، ويبث الدعاة، يذهبون ليعلمون الناس ويقرؤون لهم القرآن، ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. طيب، وكان الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة الثامنة من الهجرة، فاستهل هلال محرم للسنة التاسعة من الهجرة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل، وهم عيينة بن حصن، وأرسله إلى بني تميم. وعيينة بن حصن قيل أنه من المؤلفة قلوبه، وأرسل يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، يعني قبيلة أسلم وقبيلة غفار، وأرسل عباد بن بشير الأشهلي إلى سليم ومزينة، وأرسل رافع بن مكيف إلى جهينة، وأرسل عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وأرسل الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وأرسل بشير بن سفيان إلى بني كعب، وأرسل ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، وأرسل المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وهناك خرج عليه الأسود العنسي، وهو بها الأسود العنسي الداعش النبوة، وأرسل زياد بن لبيد إلى حضرموت، وأرسل عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، وأرسل مالك بن نويرة إلى بني حنظلة، وأرسل الزبرقان بن بدر إلى بني سعد قسم منهم، وأرسل قيس بن عاصم إلى القسم الآخر من بني سعد، وأرسل علاء بن الحضرمي إلى البحرين. البحرين يعني إيه؟ البحرين يعني منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية الآن، وليس دولة البحرين المعروفة. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نجران، نجران في جنوب اليمن. طيب، أرسلهم مصدقين أو مصدقين، مصدقين يعني يجمعون الصدقة، أرسل هؤلاء لجمع الصدقات. ما الصدقات؟ الزكاة. فأرسله مصدقا يعني أرسله ليجمع الزكاة، فأرسل هؤلاء وهم 16 رجلا، أرسلهم لجمع الزكوات من القبائل، وليس كل هؤلاء العمال يعتبر نواب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بعثوا في المحرم، ليس كلهم بعثوا في المحرم سنة 9، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها، لكن كان بداية بعث العمال في المحرم سنة 9 للهجرة. وهذا لما يبعث لكل هذه القبائل ده معناه انتشار رهيب للإسلام، صح ولا لا؟ كل هذه القبائل دخلت في الإسلام كثيرة جدا، فدخلوا في الإسلام إما بعد صلح الحديبية وإما بعد فتح مكة، بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب، بعث المصدقون إلى القبائل، مصدقون يعني جامع الزكاة، جامع الزكاة. ولذا من الطرائف يعني في مصر إن قرية من القرى كانت فقيرة، فجالهم جامع الضرائب العثماني، فانتشر بين الناس اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع اللي هو ايه، جامع الضرائب. الناس فاكرة ان المسجد، الناس فاكرة ان المسجد، انت عارف انا ليه كتاب في الامثال اصلا، كتاب كبير في الامثال، فالناس فاكرة ان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يعني يحرم، مع ان اللي يعوز الجامع يحرم على البيت، لان الجامع ده مؤسسة الدولة واللي الدولة تحتاجه، يعني المال العام اولى من المال الخاص، لكن اللي يعوز البيت يحرم على جامع الضرائب. واضح كده؟ فالمصدق هو جامع ايه؟ الزكاة، جامع الصدقة، جامع الصدقة، جامع الزكاة، وهو ده اللي لو من حقه يأخذ بصفة العامل عليه. لكن لو أن الناس مثلا في مسجد الولاء يثقون في علي وأعطوه الزكاة، هل لو أن يأخذ منه؟ لا، ليس عاملا عليها. والأمر ده تعرضنا ليه في الرحاق، انت عارف الرحاق كان بتجينا أموال طائلة جدا، كان بتجينا أموال كثيرة جدا، فعيننا ناس موثوق فيها من ميسور الحال، هذا يمسك المال اللي جاي الأيتام، وهذا يمسك المال اللي جاي الأرامل، وهذا يمسك الصدقات العامة، وهذا في مشرف عام وفي مشرف، وهكذا. فلما سأل بعض الإخوة نحن من العاملين، قلنا لا، ولا جنيه واحد، لكن الدولة هنا مش هنا ما تعرفوش المسألة دي، لكن في المملكة في مؤسسة ما مؤسسة الزكاة فيها عمال وموظفين، فده لازم ياخد يصرف له منين مرتب، زي ما هنا عمال الضرائب موظف الضرائب بياخد أمواله من مال الضرائب، عرفت؟ لكن انت ربنا مثلا ناس وثقوا فيك، ممكن في العيلة ناس تثق في عبد الغفار ويدوا له زكاة، هل يعتبر عامل عليها؟ لا، لا، ده وكيل عن الناس. ماشي. طيب، كما بعث المصدقين إلى القبائل، عرفتم بقى المصدقين يعني، بدأ يرسل عدة من السرايا، السرايا جمع سرية، والسرية هي من ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك سرية عيينة بن حصن الفزاء الفزاري في أول محرم إلى بني تميم في 50 فارسا، ليس فيهم لا مهاجري ولا أنصاري، لأن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية. فخرج عيينة بن حصن رضي الله عنه يسير الليل ويكمن النهار، هذه طريقة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هجم عليهم في الصحراء فولى القوم مدبرين، وأخذ منهم 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، وساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، وقدم فيهم 10 من رؤسائهم، 10 من الرؤساء جايين يتفاوضوا ليأخذوهم، انتوا خدتوا 11 رجل من عندنا وكذا وعشرين امرأة ونريدهم، فجايين للتفاوض، جاء 10 من رؤسائهم إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه، فوقف معهم صلى الله عليه وسلم ثم مضى حتى صلى الظهر، لم يرد عليه، ثم جلس في صحن المسجد، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة، وقدموا خطيبهم عطارد ابن حاجب فتكلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس هذا معروف بأنه جهوري الصوت، ولما نزلت سورة الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال هذه الآية فيه، وجلس في المسجد في بيته يبكي ولا يخرج، فلما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حاله قالوا يقول كذا، قال بل قولوا له لست منهم، وقال له تعيش سعيدا وتموت شهيدا، فمات شهيدا في موقعة اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. طيب، ثابت بن قيس له شهرة أخرى اسمه خطيب الإسلام، زي ما تقول عن خالد بن الوليد سيف الإسلام مسلول، وعن حمزة إيش أسد الله، تقول عن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام، صوته عظيم جدا، خطيب الإسلام، الرسول يخطب وهو يبلغ، ومثله في الصوت أقل منه شوية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس، وده اللي اختلعت منه امرأته، طيب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام فأجابهم، ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخرا فأجابه شاعر الإسلام مين؟ حسن بن ثابت رضي الله عنه على البديهة. يعني التاني محضر شعر، بس العرب عندهم سليقة تحضر شعر وليك قافية، أنا برد عليك بنفسي القافية. يعني إذا كان القافية بتاعتك بنتهي مثلا بالهاء نون، فإذا قلت مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، لازم أنا أرد عليك بقافية فيها هاء دي في الآخر. ولما تكون آخرك ميم لازم أنا يعني حسب القافية. ف يعني مثلا تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم، لازم لما أرد عليك أرد عليك بحاجة أيامه أيامه برضو كده. فرد عليه من البديهة. حسن بن ثابت شاعر عظيم جدا. لما جه يشعر في عهد عمر أراد عمر يضربه، فقال قد كنت أقول الشعر وبين يدي من هو خير منك. فقال أبو هريرة صدق حسن، فرد عليهم على البديهة. عرفت يعني على البديهة؟ ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا، فأسلموا فأسلموا. فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم نساءهم ورجالهم وأطفالهم. يعني ادهم كل اللي هم جايين من أجله وعطاهم كمان جوائز. أسلموا، أسلموا. جوائز يعني أموال وعطايا. ولما خلاص، ثم عندنا هذه سرية، سرية عيينة بن حصن. ثم عندنا سرية قطبة ابن عامر إلى حي من خثعم، قطبة ابن عامر في صفر سنة 9 الهجرة. خرج قطبة في 20 رجلا على 10 أبعرة، 20 رجل ومعهم 10 جمال، كل اثنين يعتقبان جملا. فشن الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة نفسه مع من قتل، وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة. خسائر ومكاسب. ثم عندنا سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9، وهذه السرية ذهبت إلى بني كلاب لتدعوهم إلى الإسلام، فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلا. ثم هناك سرية علقمة بن مجزز أو ابن مجزر، ابن مجزر المدلجي، ده خبير في الأثر في القفا، يعني يعرف ده تبع مينه. في 300 رجل بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة. قاعدين عند سواحل جدة واللي يمر، بس قرصنة هي قطع طريق في البحر، القرصنة يقطع طريق في البحر وليس في البر. فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا. وعندنا سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء يقال له الفلس أو القلس، الفلس أو القلس، ليهدمه في شهر ربيع الأول سنة 9 الهجرة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 150 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم، المحلة يعني الحي أو المكان، مع الفجر. فهدموه، هدموا الصنم ده، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. وجد المسلمون في خزائن الفلس 3 أسياف و3 أدراع. وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسموا آل حاتم. عزلوا الصفية، عزلوا الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقسموا آل حاتم اللي هي أخت عدي بن حاتم ونساء حاتم، ده حاتم الطائي أكرم كرماء العرب يضرب به المثل في الكرم، لكنه جاهلي كافر. وابن عدي ملك. ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت قالت أريد أقابله، قال من هذه؟ قالوا هذه بنت حاتم الطائي. فقابلها النبي صلى الله عليه وسلم، دي بنت أشهر العرب وأكرم كرام العرب. قالت له يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد، الوافد يعني أخوها غاب، أخوها هرب تركها، طبعا هي كانت غاضبة منه جدا، وانقطع الوالد يعني مات حاتم الطائي، وأنا عجوز كبيرة. وقلنا كلمة عجوز الغالب أنها تطلق على النساء فقط، من لا نقول رجل عجوز وإن كان يجوز، لكن الأولى المرأة تسمى عجوز والرجل يسمى شيخ، لأن قالت وبعلي وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا، فالرجل الكبير يسمى شيخ وهو قال امرأتي عجوز. طيب فقالت غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، تخدوني عبدة أما ولا أعرف أخدم ولا أعرف أنظف ولا سيء، أنا كبيرة، فمن علي، فمن علي، من الله عليك، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم من علي، يعني لا أسلم، لن أسلم ولكن اعتقني. والنبي كان بيمن على ناس كتير، من على الشيماء أخته ولم يثبت أنها أسلمت، بل الراجح الله أعلم أنها ماتت كافرة، الله أعلم. فمن علي، من الله عليك. قال من وافدك اللي هو غاب؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله، كان النبي أرسل له يعني وهو فر، ثم مضى ولم يرد عليه. فلما كان الغدو قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أمس من وافدك، قالت عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك، فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جنبه رجل لعله كان عليا رضي الله عنه، فقال لها سليه الحملان، سليه الحملان، طالما أعتقك أنت لن ترجع لمكانك في الشام فيها حوالي 2000 كيلو، فسليه الحملان، سليه يعني يديك حاجة تحمل، يديك ناقة بغلة حاجة توصلك التوصيل. فسألته فأمر لها به، أعطاها جمل صلى الله عليه وسلم. ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام، هو هرب لما المسلمين جم، المسلمون لما رجعوا رجعوا تاني. فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، أبوك اللي هو أكرم العرب، الرسول أكرم من أبوك، طبعا الرسول أكرم من أي أحد، من أسماء الله الكريم ومن أسماء الله الأكرم. فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، إيته راغبا أو راهبا، إيته يعني اذهب إليه، راغبا أو راهبا، يعني راغبا ويعني راهبا، يتذهب إليه ترغب في كرمه حتى لو مش مسلم، حتى لو مش مسلم، يا إما خايف منه يقتلك، ما هو يقتلك، يقتلك يأسرك، فتروح له يا راغب يا راهب، يعني تروح تقول له أنا مثلا أنا أسلم ولكن من علي، هذه رغبة، وتروح له راهب لا تقتلني، إيته راغبا أو راهبا، هي عاتبته، عاتبته عتاب شديد جدا، قالت تفر من أختك، وهو قال كف عن الكلام. طيب فجاء عدي بغير أمان ولا كتاب، دل على منتهى الشجاعة، جاء للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير أمان ولا كتاب. طيب ماشي. فأتى به، فجاء عدي بغير أمان ولا كتاب، فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، من اللي حمد وأثنى؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، هو عدي ساكت قاعد. ثم قال له ما يفرك، ما يفرك يعني لماذا تفر، لماذا تهرب، ما يفرك، أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال لا. ثم تكلم ساعة، يعني تكلم بعض الوقت، ثم قال، اللي تكلم ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ وهو ليس من أسماء الله الأكبر، لكن من أسماء الله الكبير ومن صفاته الأكبر. لذا نقول الله أكبر، والأكبر مع أن الله أكبر من كل شيء، يعني أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ومعناها المتكبر أيضا. فالكبير معناها الكبير، يعني هو الكبير أكبر من أي شيء، وأيضا هو المتكبر سبحانه عز وجل. فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دلوقتي بينكروا هذا الكلام اللي هم الأوقاف. قال فإني حنيف مسلم. فانبسط وجهه فرحا وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، فأسلم وخلاص بقى كل يوم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. وفي رواية ابن إسحاق عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له إيهن يا عدي، إيهن يا عدي ابن حاتم، ألم تكن ركوسية؟ الركوسية هنا كاتب الركوسية هي دين بين دين النصارى والصابئين، مذهب عند النصارى. الركوسية ركس، منهج أو مذهب عند النصارى بيجمع ما بين اعتقاد أن المسيح هو الله، وبيجمع بين اعتقاد تأثير النجوم والكواكب. ألم تكن ركوسيا؟ وده شيء ما يعلمه أحد، فالرسول كله يقول له هذا، هذا معناه أنه يتكلم بإيه؟ بوحي. قلت بلى. قال أولم تكن تسير في قومك بالمربع، يعني كل واحد تاخد منه الربع، أي واحد زارع تاخد من ربع زرعه، تاجر تاخد ربع تجارته، تاخد 25% من كل حد، زي الشيعة الآن بياخد 20% من كل حاجة، ولذا المشايخ مليارديرات هناك، كل المشايخ في إيران والعراق، كل مشايخ الشيعة مليارديرات. ألم تكن تسير في قومك بالمربع؟ قلت بلى. قال فإن ذلك لم يحل لك في دينك، يعني حتى في دين الركوسية لا يجوز، حتى في الدين بتاعك لا يجوز. وهذه طبعا تدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بدين عدي أكثر من عدي نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله علمه ما لم يكن يعلم. وهذه طريقة في المناظرة مشهورة في الإسكندرية هنا عند الشاطبي، جلس ابن القيم رحمه الله مع 120 عالم نصراني ويهودي، وقال قبل الكلام أنا أعلم منكم بدينكم، حرب نفسية على طول، وفعلا هو أعلم منهم بدينه. ده لما تشوف كلام ابن القيم على تفاصيل في التوراة والأناجيل تستعجب، لكن يزول عجبك إذا قرأت كلام ابن تيمية في التوراة والإنجيل، تجد ابن القيم كله واخد من ابن تيمية. ابن تيمية ده محيط بالعلوم في الفلسفة، فلسفة منطق، منطق نصرانية عبرية صوفية كل حاجة، يحيط إحاطة كاملة بهذه العلوم، مش أمره غريب شيخ الإسلام هذا، فعلا شيخ الإسلام بحق، لم يأتي مثله من يومه إلى الآن. طيب فقلت بلى. قال فإن ذلك لم يحل لك في دينك. قلت أجل والله فعلا حرام بالسنة. قال وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما يجهل، يعني يعلم مما علمه الله سبحانه عز وجل. وفي رواية لأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي أسلم تسلم، فقلت إني من أهل دين، أنا أسلم، أنا عندي دين، اللي هو دين إيه؟ النصرانية أو الركوسية، ما في إشكال نصرانية. قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مربع قومك؟ قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، يعني تفاصيل الفقه اللي عندك أنا عارف. قلت فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، عرفت أن هذا يأتي الوحي. وروى البخاري عن عدي رضي الله عنه أنه قال، هنا بقى خلاص بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أسلم بعد الفتح؟ طبعا طبعا بعد الفتح صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطال عمره جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيطول عمره. قال في البخاري: قال عدي بن حاتم: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، الحالة صعبة يا رسول الله. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، في حرفي لصوص وقطاع طرق منتشرين في الجزيرة. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة أو الحيرة؟ الحيرة في قرب العراق. فإن طالت بك حياة، بيقول له فإن وقد طالت، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة، المرأة ما تكون مسافرة اسمها ايه؟ ضعائن، وجمعها ضعن. طيب، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة، الحيرة هناك في العراق، حتى تطوف بالكعبة، هذه 2500 كيلو، لا تخاف أحدا إلا الله. يعني الطريق سيكون ايه؟ آمن جدا جدا جدا، بحيث الناس تروح وتيجي ولا في أي إشكال خالص. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، ستكون من الذين يدخلون بلاد فارس ويفتحونها. طبعا فتحت بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دمرت تماما، وليس فيها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في حرب الروم، مش حرب الفرس أبدا، لأن حرب الفرس أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حرب الروم أيام عمر، وعمر عزل أول ما تولى الخلافة، عزل خالد. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه، الناس كلها غني. كما تكون أنت واحد غني وجاي يقول لك في رغيف لحمة أو في 10 جنيه. في الحديث في البخاري حديث طويل جدا. وفي آخره قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وهذا حدث في أواخر عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أمنة الطرق. لكن أعظم الأمان في بلاد الإسلام حدث في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. ده أول واحد تلقب بلقب خادم الحرمين الشريفين، وده أمن الطرق كلها من أجل تيسير الحج والعمر على الناس. فالطرق من أي قطعة في الإسلام، اللي رايح على مكة، اللي رايح على المدينة، اللي رايح على القدس، كلها أمنها وعبدها، رصف الطرق وجعل فيها البرد والمصانع. البرد جمع بريد، محطات استراحة كبيرة جدا تسمى البريد، لأن المسافر بالبريد يقف فيها ويستريح ويأكل والدبة تأكل. فصنع البرد، وكل بريد على مسافة 48 ميل، الأربع اللي على مسافة 12 ميل، كل بريد على مسافة 12 ميل اللي هي تساوي 48 ميل تساوي 84 كيلو. وجعل المصانع، المصانع يعني الآبار والأماكن اللي تخرج الماء، حيث طول ما أنت مسافر تجد أماكن استراحة وتجد إيه؟ ماء، وتجد أمان، لأن ما فيش قطاع طرق. فتأمن الناس، بدأوا يذهبون إلى القدس يزورون المسجد الأقصى، ويذهبون إلى مكة للحج والعمرة، ويذهبون إلى المدينة للزيارة والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمي خادم الحرمين الشريفين، وهو اللي هدم الحجرة النبوية، وهو اللي دخل الحجرة النبوية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عماله عمر بن عبد العزيز، ومن أشد عماله الحجاج بن يوسف الثقفي. طيب، قال فحدي بيقول: أنا عشت وعشت لغاية ما رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافوا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب فلا يجد من يقبله منه. هل حدث هذا؟ إنه هل حدث في تاريخ الإسلام إن جه الوقت للإنسان يخرج ديو مليانة ذهب؟ يا جماعة اللي يريد فلوس يريد صدقة يريد مال، هل هذا حدث؟ قيل ولعل هو الصحيح حسب الدراسات التاريخية أنه حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أولا توقف الجهاد والحروب في زمنه، وحكم سنة وثمان شهور، سنتين إلا، لكن هذه من أزهى عصور الإسلام في الدولة الأموية كلها، أزهى عصور الإسلام. توقفت الحروب وتوقفت المنازعات لأن الحروب كانت على شقين، في حروب مع الروم لا تنتهي أبدا وظلت بعد عمر بن عبد العزيز مستمرة، الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية دائما مستمر. توقفت الحروب في عهد عمر بن عبد العزيز وتوقف الجهاد تماما. كان هناك مشكلة أخرى، الخوارج، كان الخوارج مشكلين من قبل عمر بن عبد العزيز فرق تقتل الخلفاء وتقتل المسلمين. لما تولى عمر قالوا عمر طبعا كافر عند الخوارج، عمر كافر عند وجد غنيم طبعا، فقالوا هذا رجل عادل فتوقفوا عن قتاله وقتله. فالأموال بقت طائلة جدا، تأتيه أموال الزكوات من الأغنياء، فالوزراء جايين يقولون ماذا نفعل بالأموال؟ قال مصارف الثمانية، قالوا استنفذناه. فقراء خلاص، لهم خلاص فيش. طب كل فقير اللي جبت له ايه؟ جبنا له بيت وجبنا له فرس وجبنا له خادم، عايز ايه تاني يعني؟ واحد فقير زي علي الاسواني ولا عبد الغفار بيت وخادم طيب، ما فيش مساكين، كله تمام، ما فيش مؤلفة قلوبه، ما فيش من زمان من ايام عمر الخطاب ما فيش مؤلفة قلوبه، لا يوجد مؤلفة قلوبه. ابن السبيل ده احنا عاملين مصانع وعاملين برد واستراحات كاملة، يعني انت لو ابن سبيل وماشي وترجن او سايق عربيتك اي صراع تقف تلاقي كل اللي انت عايزه من غير ما تطلب من الناس حاجه، فما فيش بقى لابن سبيل. طب في سبيل الله الجيوش جاهزه واموال وسلاح وكل حاجه، يودوها فين؟ قال زوجوا الشباب، انطلقوا يا اي شاب يريد يتزوج، ثانيه ثالثه رابعه ماشي، قالوا كله اتجوز، ما فيش حد مديون، ما فيش مدين، ما فيش غارم، يا فيش، لا يوجد. قال طيب اشتروا بها قمح وارموه على الجبال تأكل الطيور من خير الله. اجتهاد منه هيعمل ايه طيب؟ ما انت هتعمل ايه؟ معاك فلوس زكاة، طب تعمل ايه؟ المصارف الثمانية خلصت، طب تعمل ايه؟ ماذا تفعل بالاموال؟ فقالوا حدث في عهد عمر ان الناس تخرج بالزكاة لا تجد من يقبلها. ما فعلا لو انت في الفترة دي، الفترة الزهية دي، حضرتك عندك زكاة وتروح هتديها لمين ان شاء الله؟ كله مكتفي تمام؟ زي لان انت لو عايش في الدنمارك او السويد او النرويج، الناس مستوى المعيشه فوق الخيال، يعني ادنى مرتب يجيب لك كل احتياجاتك ويفيد ثلاث ارباع، زي ما تكون مثلا انت بتشتغل هنا موظف وتاخد مثلا 200,000 جنيه، 1,000 جنيه على 9. فهناك اللي في السويد وفي النرويج وفي الدنمارك من كثره الوفره والخدمات الموجوده ليل ونهار وكل حاجه موجوده، كل حاجه ميسوره، والعربيات والركنات ما في مشكله نهائي، بينتحر. عايز اكشن، مفيش اكشن، عايز مشكله، مفيش. طيب يريد مشكله، مفيش مشكله، ينتحروا. فلعل الذي قاله عدي بن حاتم حدث في عهد عمر بن عبد العزيز، وانا كرجل يعني ليا في التاريخ ارى ان هذا صحيح، ان هذا صحيح، مع ان عمر بن عبد العزيز ترك اولاده فقراء لا يملكون شيء، سبحان الله، بس اغناهم الله جدا، لانه قال تركت لهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ودي اخر كلمه قالها. قبلها قال تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين، ومات. وهذا يفسر لك تفسير للناس دايما نقوله ان من كان اخر كلامه لا اله الا الله او ما يساويها او ما هو من جنسها، يعني واحد مات ويقول سبحان الله، واحد مات ويقول الحمد لله، نقول لا لازم يقول لا اله الا الله؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الاعلى، صح. فالذي يقول كلاما طيبا من جنس الشرع من امور الشرعيه هذا حسن ختام له. ولذا احمد بن حنبل يرى ان الولاء والبراء على حب عمر بن عبد العزيز، يعني قال كل من لا يحب عمر بن عبد العزيز هو من اهل الضلال، من اهل الضلال. طيب ما علينا، لكن هناك فائدة أخرى من حديث عدي بن حاتم، وأنا كنا شرحناها، لا أدري أنتم حضرتوا ولا لا. هناك فائدة عظيمة جدا اللي استفاد الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي قال هذا الحديث في البخاري، وطبعا الإمام الشافعي ما قالش في البخاري، الإمام الشافعي قبل أن يولد البخاري، بل مات قبل ولادة البخاري نفسه. لكن هذا الحديث إيه؟ نعم؟ البخاري مات سنة 204. طيب كويس، يعني ما يعني ما كان البخاري عنده 10 سنين. فالشافعي قال هذا طبعا حديث صحيح متفق على صحته، فقال هذا دليل على أن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة فإنها تسافر بلا محرم، لأنها قال ترى الزعيمة يعني معاش محرم تسافر من إلى ده، بتسافر من الحيرة من العراق إلى مكة، تسافر 2500 كيلو، لا تخاف إلا الله، يبقى معناها من غير إيه؟ محرم، غير محرم. فالرأي الشافعي اللي هو هم إنه لا يشترط المحرم في السفر، وإنما تشترط الرفقة الآمنة. أما جمهور العلماء فيتمسكون بالأحاديث الأخرى، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. والله أنا أرى أنه يجوز العمل بالمذهب الشافعي أحيانا للمحتاج والمضطر، يعني مثلا لو وصلنا لو إبراهيم الأذربيجاني عنده زوجة في أذربيجان الآن مسلمة وتريد أن تهاجر إليه هنا في مصر ولا يوجد محرم، سافر ولا ما تسافر؟ هكذا.
ولو محاضرة يعني واحدة تحاضر دكتورة،
مفهم فهم سؤالك، الأولى ألا نأخذ برأي الشافعي إلا عند الحاجة إليه، منزلي ليست حاجة. لكن في كتير، يعني مثلا كان عندنا طالبة علم هنا معروفة وليبية، طب ودي ليست متزوجة وما ليس معها محرم وكانت تريد تسافر، ماذا تفعل؟ تسافر لأهلها من مصر لليبيا وما فيش طيران، تسافر بري، لأنه أيامها كان في الحرب اللي بين أتباع تركيا وحفتر، فكان لازم تسافر لوحدها من غير محرم، تعمل إيه؟ ولها مصالح في مصر في القاهرة، طب تعمل إيه؟ الواحدة اللي طب الواحدة غير متزوجة ولها مصالح، ماذا تفعل؟ والمرأة التي تريد الهجرة الآن من فرنسا وأوروبا بعد الضغط الرهيب الآن عندهم، ماذا تفعل؟ فأرى أنه نأخذ به عند الاحتياج إليه. السعودية بتجمع، السعودية على المذهب الحنبلي معروف، ومع ذلك يرون أن المرأة إذا تخطت 45 فلا أن تذهب إليهم في العمرة والحج. طيب ما هو الحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، هل قال لا يحل لامرأة دون 40؟ ما قال. فأنتوا كيف، يا إما تاخدوا بالمذهب الحنبلي بمنع المرأة بلا محرم عموما حتى لو عندها 90، أو إنكم تبيحوا وما سيبيحون سفر المرأة بلا محرم. لا أنا، أنت بتاخد، أنت ورأيي أنا يحكم السعودية؟ لا، الحج فرض على الإنسان، ركن أركان الإسلام. فالإمام مالك يقول إذا لم تجد محرم سقط الحج عنه، هذا مثل من لم يستطع إليه سبيل. لازم هي تتكفل به من أول لآخر، وتتكفل بتعويضه عن أجازته من شغل. يعني نفترض مثلا أن فاطمة تريد تروح الحج، فوانت يا عبد الغفار هي عايزك محرم معها، طيب تتكفل أولا بكل فول بورد من أول لآخر، وتقول لها طيب أنا سأغيب معاكي مثلا 15 يوم، شو دول كنت بكسب في اليوم هنا من الشغل بتاعي كل يوم مثلا 200 جنيه أو 300 جنيه، تديهم لي حق. طيب
سقط عنه؟
لا، على المذهب المالكي والحنبلي، لكن على المذهب الشافعي لم يسقط. ما انا بقول لك انا باخد بيه في حاجات، منها الحج، لان الحج أأمن الرفقات، أأمن الرفقات كلها الحج. لكن سيبك مننا عشان احنا خلينا في كلام العلماء، لان هخش في دوشه كبيره وتيجي تقول حاجه يطلع لك 100 في الفيس وكيف وقد قال، انت عارف. لكن انا بتعبد بيه بالتعامل بيه. وفي اخوات تتصل مثلا، يعني المرة تعالي دي من الجزائر، لو استطاعت انها الان تفر وتجي له، انا ارى انها تفر وتجي له، لان هما منعينها عضلوها عن زوجها، يعني ارتكبوا مرتكبين كبيرة يعضلونها عن زوجها بإس اخوها المجرم التكفيري، وزوجته اتحرم منها ومحرومة منه، وهي من حقها انها تيجي تعيش مع زوجها. معلش بقى ربيك المثل، بس لا اشكال. فهي المفروض ان لو استطاعت الفرار تأتي بلا محرم ولا تيجي بمحرم؟
بلا محرم.
بلا محرم. وهي أصلا سافرت بمحرم ولا ما بيه؟ بدون. طيب. طب اقفل الحتة دي عشان التسجيلات بس. كل ده طلع في التسجيل بتاع الرحيق بتاع السيرة. لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكانت غزوة حنين درسا كبيرا للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكانت شيئا عظيما جدا، لأن فر الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 12,000، ولم يبقى معه إلا 80 على أرجح الروايات، قيل 10 وقيل 12، ولكن هم 80 على أرجح الروايات من 12,000، فر الباقون كله، ثم رجعوا بعد ذلك ليعلموا أن النصر ليس بالكسرة وليس بالعدد، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى، والكسرة ليست مذمومة، فالإنسان يعد العدة، يعد الناس ويعد السلاح، لكن يعلم أن لا بالعدة ولا بالسلاح يكون النصر، وإنما هو يعدها بأخذ الأسباب، لأن الله أمرنا بأخذ الأسباب وقالوا أعدوا، ورجعوا بغنائم كثيرة جدا، لكن السبايا من الأسرى من النساء والأطفال عادها النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى أهلهم، وأخذ وردوا كثيرا من الأموال، ولكن من احتفظ بماله من الإبل وغيره أخذها معه. وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود، لأن بعد الفتح هناك وعد من الله بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، يستقبل الوفود ويبعث العمال، العمال جمع عامل، والعامل يعني الوالي أو الأمير، ويبث الدعاء، يذهبون ليعلمون الناس ويقرؤون لهم القرآن، ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. طيب، وكان الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة الثامنة من الهجرة، فاستهل هلال محرم للسنة التاسعة من الهجرة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل، وهم عيينة بن حصن، وأرسلوا إلى بني تميم، وعيينة بن حصن من قيل أنه من المؤلفة قلوبهم، ويزيد بن ويزيد وأرسل يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، يعني قبيلة أسلم وقبيلة غفار، وأرسل عباد بن بشير الأشهلي إلى سليم ومزينة، وأرسل رافع بن مكيف إلى جهينة، وأرسل عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وأرسل الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وأرسل بشير بن سفيان إلى بني كعب، وأرسل ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، وأرسل المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وهناك خرج عليه الأسود العنسي وهو بها، الأسود العنسي الداعش النبوة، وأرسل زياد بن لبيد إلى حضرموت، وأرسل عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، وأرسل مالك بن نويرة إلى بني حنظلة، وأرسل الزبرقان بن بدر إلى بني سعد قسم منهم، وأرسل قيس بن عاصم إلى القسم الآخر من بني سعد، وأرسل علاء بن الحضرمي إلى البحرين. البحرين يعني إيه؟ البحرين يعني منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية الآن، وليس دولة البحرين المعروفة. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نجران، نجران في جنوب اليمن. طيب، أرسلهم مصدقين أو مصدقين، مصدقين يعني يجمعون الصدقة، أرسل هؤلاء لجمع الصدقات. ما الصدقات؟ الزكاة. فأرسله مصدقا يعني أرسله ليجمع الزكاة، فأرسل هؤلاء وهم 16 رجلا، أرسلهم لجمع الزكوات من القبائل، وليس كل هؤلاء العمال يعتبر نواب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بعثوا في المحرم، ليس كلهم بعثوا في المحرم سنة 9، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها، لكن كان بداية بعث العمال في المحرم سنة 9 للهجرة، وهذا لما يبعث لكل هذه القبائل ده معناه انتشار رهيب للإسلام، صح ولا لا؟ كل هذه القبائل دخلت في الإسلام كثيرة جداً. فدخلوا في الإسلام إما بعد صلح الحديبية وإما بعد فتح مكة، بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب، بعث المصدقون للقبائل، المصدقون يعني جامع الزكاة، جامع الزكاة. ولذا من الطرائف يعني في مصر إن قرية من القرى كانت فقيرة، فجالهم جامع الضرائب العثماني، فانتشر بين الناس اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع اللي هو ايه، جامع الضرائب. الناس فاكرة ان المسجد، الناس فاكرة ان المسجد، انت عارف انا ليه كتاب في الامثال اصلا، كتاب كبير في الامثال، فالناس فاكرة ان اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، يعني يحرم، مع ان اللي يعوزوا الجامع يحرم على البيت، لان الجامع ده مؤسسة الدولة واللي الدولة تحتاجه، يعني المال العام اولى من المال الخاص، لكن اللي يعوز البيت يحرم على جامع الضرائب. واضح كده؟ فالمصدق هو جامع ايه؟ الزكاة، جامع الصدقة، جامع الصدقة، جامع الزكاة، وهو ده اللي لو من حقه يأخذ بصفة العامل عليها. لكن لو ان الناس مثلا في مسجد الولاء يثقون في علي واعطوه الزكاة، هل لو ان يأخذ منها؟ لا، ليس عاملا عليها. والامر ده تعرضنا ليه في الرحيق، انت عارف الرحيق كان بتجينا اموال طائله جدا، كان بتجينا اموال كثيره جدا، فعيننا ناس موثوق فيها من ميسور الحال، هذا يمسك المال اللي جاي الايتام، وهذا يمسك المال اللي جاي الارامل، وهذا يمسك الصدقات العامه، وهذا في مشرف عام وفي مشرف، وهكذا. فلما سال بعض الاخوه نحن من العاملين عليه، قلنا لا، ولا جنيه واحد، لكن الدوله هنا مش هنا ما تعرفوش المساله دي، لكن في المملكة في مؤسسة مع مؤسسة الزكاة، فيها عمال وموظفين، فده لازم ياخد يصرف له منين مرتب، زي ما هنا عمال الضرائب موظف الضرائب بياخد أمواله من مال الضرائب. عرفت؟ لكن انت ربنا مثلا ناس وثقوا فيك، ممكن في العيلة ناس تثق في عبد الغفار ويدوله زكاة، هل يعتبر عامل عليها؟ لا، لا، ده وكيل عن الناس. ماشي. طيب، كما بعث المصدقين إلى القبائل، عرفتم بقى المصدقين يعني، بدأ يرسل عدة من السرايا، السرايا جمع سرية، والسرية هي من ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك سرية عيينة بن حصن الفزاء الفزاري في أول محرم إلى بني تميم في 50 فارسا، ليس فيهم لا مهاجري ولا أنصاري، لأن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية. فخرج عيينة بن حصن رضي الله عنه يسير الليل ويكمن النهار، هذه طريقة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هجم عليهم في الصحراء، فولى القوم مدبرين، وأخذ منهم 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، وساقهم إلى المدينة، فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، وقدم فيهم 10 من رؤسائهم، 10 من رؤساء جايين يتفاوضوا ليخدوهم، انتوا خدتوا 11 راجل من عندنا وكذا و20 امراه ونريدهم، فجايين للتفاوض. جاء 10 من رؤسائهم الى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج الينا، فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه، فوقف معهم صلى الله عليه وسلم ثم مضى حتى صلى الظهر، ما ردش، لم يرد عليه، ثم جلس في صحن المسجد، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة، وقدموا خطيبهم عطارد ابن حاجب فتكلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس هذا معروف بأنه جهوري الصوت، ولما نزلت سورة الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال هذه الآية فيا، وجلس في المسجد في بيته يبكي ولا يخرج، فلما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حاله قالوا يقول كذا، قال بل قولوا له لست منهم، وقال له تعيش سعيدا وتموت شهيدا، فمات شهيدا في موقعة اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. طيب، ثابت بن قيس له شهرة أخرى اسمه خطيب الإسلام، زي ما تقول عن خالد بن الوليد سيف الإسلام مسلول، وعن حمزة إيش أسد الله، تقول عن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام، صوته عظيم جدا، خطيب الإسلام. الرسول يخطب وهو يبلغ، ومثله في الصوت أقل منه شوية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس، وده اللي اختلعت منه امرأته. طيب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام فأجابهم، ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخرا فأجابه شاعر الإسلام مين؟ حسن بن ثابت رضي الله عنه على البديهة. يعني التاني محضر شعر، بس العرب عندهم سليقة قادر تحضر شعر، وليك قافية أنا برد عليك بنفس القافية. يعني إذا كان القافية بتاعتك بنتهي مثلا بالهاء نون، فإذا قلت مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، لازم أنا أرد عليك بقافية فيها هاء دي في الآخر. ولما تكون آخرك ميم لازم أنا يعني حسب القافية. ف يعني مثلا تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم، لازم لما أرد عليك أرد عليك بحاجة أيامه أيامه برضو كده. فرد عليه من البديهة. حسن بن ثابت شاعر عظيم جدا، لما جه يشعر في عهد عمر أراد عمر يضربه، فقال قد كنت أقول الشعر وبين يدي من هو خير منك، فقال أبو هريرة صدق حسن. فرد عليهم على البديهة، عرفت يعني على البديهة. ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا، فأسلموا فأسلموا. فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم، ورد عليهم نساءهم ورجالهم وأطفالهم، يعني ادهم كل اللي هم جايين من أجله، وأعطاهم كمان جوائز، أسلموا. أسلموا جوائز يعني أموال وعطايا. ولما خلاص، ثم عندنا هذه سرية، سرية عيينة بن حصن، ثم عندنا سرية قطبة ابن عامر إلى حي من خثعم، قطبة ابن عامر في صفر سنة 9 الهجرة، خرج قطبة في 20 رجلا على 10 أبعرة، 20 رجل ومعهم 10 جمال، كل اثنين يعتقبان جملا، فشن الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة نفسه مع من قتل، وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة، خسائر ومكاسب. ثم عندنا سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9، وهذه السرية ذهبت إلى بني كلاب لتدعوهم إلى الإسلام، فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلا. ثم هناك سرية علقمة بن مجزز أو ابن مجزر، ابن مجزر المدلجي، ده خبير في الأثر في القفا، يعني يعرف ده تبع مينه، في 300 رجل بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة، قاعدين عن سواحل جدة واللي يمر، بس قرصنة هي قطع طريق في البحر، القرصنة يقطع طريق في البحر وليس في البر. فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا. وعندنا سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء يقال له الفلس أو القلس، الفلس أو القلس، ليهدمه في شهر ربيع الأول سنة 9 الهجرة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 150 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم، المحلة يعني الحي أو المكان، مع الفجر، فهدموه، هدموا الصنم ده، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، وجد المسلمون في خزائن الفلس 3 أسياف و3 أدراع، وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسموا آل حاتم. عزلوا الصفية، عزلوا الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسموا آل حاتم اللي هي أخت عدي بن حاتم ونساء حاتم، ده حاتم الطائي أكرم كرماء العرب يضرب به المثل في الكرم، لكنه جاهلي كافر، وابن عدي ملك. ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت قالت أريد أقابله، قال من هذه؟ قالوا هذه بنت حاتم الطائي، فقابلها النبي صلى الله عليه وسلم، دي بنت أشهر العرب وأكرم كرام العرب. قالت له يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد، الوافد يعني أخوها، غاب أخوها هرب تركها، طبعا هي كانت غاضبة منه جدا، وانقطع الوالد يعني مات حاتم الطائي، وأنا عجوز كبيرة. وقلنا كلمة عجوز الغالب أنها تطلق على النساء فقط، من لا نقول رجل عجوز وإن كان يجوز، لكن الأولى المرأة تسمى عجوز والرجل يسمى شيخ، لأن قالت وبعلي وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا، فالرجل الكبير يسمى شيخ وهو قال امرأتي عجوز. طيب فقالت غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، أتخذوني عبدة أما ولا أعرف أخدم ولا أعرف أنظف ولا سيء، ما أنا كبيرة، فمن علي، فمن علي، من الله عليك، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم من علي، يعني لا أسلم، لن أسلم ولكن اعتقني. والنبي كان بيمن على ناس كتير، من على الشيماء أخته ولم يثبت أنها أسلمت، بل الراجح الله أعلم أنها ماتت كافرة الله أعلم. فمن علي، من الله عليك. قال من وافدك اللي هو غاب؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله، كان النبي أرسل له يعني وهو فر ثم مضى ولم يرد عليه. فلما كان الغدو قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أمس من وافدك، قالت عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك، فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جنبه رجل لعله كان عليا رضي الله عنه، فقال لها سليه الحملان، سليه الحملان، طالما أعتقك أنت لن ترجع لمكانك في الشام فيها حوالي 2000 كيلو، فسليه الحملان، سليه يعني يديك حاجة تحمل، يديك ناقة بغلة حاجة توصلك التوصيل. فسألته فأمر لها به، أعطاها جمل صلى الله عليه وسلم. ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام، هو هرب لما المسلمين جم، المسلمون لما رجعوا رجعوا تاني. فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، أبوك اللي هو أكرم العرب، الرسول أكرم من أبوك، طبعا الرسول أكرم من أي أحد، من أسماء الله الكريم ومن أسماء الله الأكرم. فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، إيته راغبا أو راهبا، إيته يعني اذهب إليه، راغبا أو راهبا، يعني راغبا ويعني راهبا، يتذهب إليه ترغب في كرمه حتى لو مش مسلم، حتى لو مش مسلم، يا إما خايف منه يقتلك، ما هو يقتلك، يقتلك يأسرك، فتروح له يا راغب يا راهب، يعني تروح تقول له أنا مثلا أنا أسلم ولكن من علي، هذه رغبة، وتروح له راهب لا تقتلني، إيته راغبا أو راهبا، هي عتبته لم يأتي، عتبته عتاب شديد جدا، قالت تفر من أختك، وهو قال كف عن الكلام. طيب فجاء عدي بغير أمان ولا كتاب، دل على منتهى الشجاعة، جاء إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير أمان ولا كتاب. طيب ماشي. فأتى به، فجاء عدي بغير أمان ولا كتاب، فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، من اللي حمد وأثنى؟ لا الرسول صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليهم، وعدي ساكت قاعد. ثم قال له: ما يفرك؟ ما يفرك يعني لماذا تفر؟ لماذا تهرب؟ ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: لا. ثم تكلم ساعة، يعني تكلم بعض الوقت، ثم قال، اللي تكلم ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ وهو ليس من أسماء الله الأكبر، لكن من أسماء الله الكبير ومن صفاته الأكبر. لذا نقول الله أكبر، والأكبر معنى الله أكبر من كل شيء، يعني أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ومعناها المتكبر أيضا. فالكبير معناها الكبير، يعني هو الكبير أكبر من أي شيء، وأيضا هو المتكبر سبحانه عز وجل. فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دلوقتي بينكروا هذا الكلام اللي هم الأوقاف. قال: فإني حنيف مسلم. فانبسط وجهه فرحا وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، فأسلم وخلاص بقى كل يوم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. وفي رواية ابن إسحاق عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له: إيهن يا عدي، إيهن يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسية؟ الركوسية هنا كاتب الركوسية هي دين بين دين النصارى والصابئين، مذهب عند النصارى. الركوسية ركس، منهج أو مذهب عند النصارى بيجمع ما بين اعتقاد أن المسيح هو الله، وبيجمع بين اعتقاد تأثير النجوم والكواكب. ألم تكن ركوسيا؟ وده شيء ما يعلمه أحد، فالرسول كله يقول له هذا، هذا معناه يتكلم بإيه؟ بوحي. قلت: بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمربع؟ يعني كل واحد تاخد منه الربع، أي واحد زارع تاخد من ربع زرعه، تاجر تاخد ربع تجارته، تاخد 25% من كل حد، زي الشيعة الآن بياخد 20% من كل حاجة، ولذا المشايخ مليارديرات هناك، كل المشايخ في إيران والعراق، كل مشايخ الشيعة مليارديرات. ألم تكن تسير في قومك بالمربع؟ قلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يحل لك في دينك، يعني حتى في دين الركوسية لا يجوز، حتى في الدين بتاعك لا يجوز. وهذه طبعا تدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بدين عدي أكثر من عدي نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله علمه ما لم يكن يعلم. وهذه طريقة في المناظرة مشهورة في الإسكندرية هنا عند الشاطبي، جلس ابن القيم رحمه الله مع 120 عالم نصراني ويهودي، وقال قبل الكلام: أنا أعلم منكم بدينكم. حرب نفسية على طول، وفعلا هو أعلم منهم بدينه. لما تشوف كلام ابن القيم على تفاصيل في التوراة والأناجيل تستعجب، لكن يزول عجبك إذا قرأت كلام ابن تيمية في التوراة والإنجيل، تجد ابن القيم كل واخد من ابن تيمية. ابن تيمية ده محيط بالعلوم في الفلسفة، فلسفة منطق، منطق نصرانية عبرية صوفية، كل حاجة يحيط إحاطة كاملة بهذه العلوم. مش أمر غريب شيخ الإسلام هذا، فعلا شيخ الإسلام بحق لم يأتي مثله من يومه إلى الآن. طيب، فقلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يحل لك في دينك. قلت: أجل والله، فعلا حرام بالسنة. قال: وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما يجهل، يعني يعلم مما علمه الله سبحانه عز وجل. وفي رواية لأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين، أنا أسلم، أنا عندي دين، اللي هو دين إيه؟ النصرانية أو الركوسية، ما في إشكال، نصرانية. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مربع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك، يعني تفاصيل الفقه اللي عندك أنا عارف، قلت فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. عرفت أن هذا يأتي الوحي. وروى البخاري عن عدي رضي الله عنه أنه قال، هنا بقى خلاص بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسلم بعد الفتح، طبعا طبعا بعد الفتح صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطال عمره جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيطول عمره. قال في البخاري، قال عدي بن حاتم بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، الحالة صعبة يا رسول الله، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، في حرفي لصوص وقطع طرق منتشرين في الجزيرة، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة أو الحيرة، الحيرة في قرب العراق، فإن طالت بك حياة، بيقول له فإن وقد طالت، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة، المرأة ما تكون مسافرة اسمها ايه؟ ضعائن، وجمعها ضعن. طيب، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة، الحيرة هناك في العراق، حتى تطوف بالكعبة، هذه 2500 كيلو، لا تخاف أحدا إلا الله، يعني الطريق سيكون ايه؟ آمن جدا جدا جدا، بحيث الناس تروح وتيجي ولا في أي إشكال خالص. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، إذا تكون من الذين يدخلون بلاد فارس ويفتحونها. طبعا فتحت بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دمرت تماما، وليس فيها خالد بن الوليد، خالد بن الوليد في حرب الروم مش حرب الفرس أبدا، لأن حرب الفرس أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حرب الروم أيام عمر، وعمر عزل أول ما تولى الخلافة عزل خالد. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل لا يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه، الناس كلها أغنية، كما تكون أنت واحد غني وجاي يقول لك في رغيف لحمة أو في 10 جنيه. في الحديث البخاري حديث طويل جدا. وفي آخره قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وهذا حدث في أواخر عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أمنة الطرق. لكن أعظم الأمان في بلاد الإسلام حدث في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ده أول واحد تلقب بلقب خادم الحرمين الشريفين، وده أمن الطرق كلها من أجل تيسير الحج والعمر على الناس. فالطرق من أي قطعة في الإسلام، اللي رايح على مكة، اللي رايح على المدينة، اللي رايح على القدس، كلها أمنها وعبدها، رصف الطرق وجعل فيها البرد والمصانع. البرد جمع بريد، محطات استراحة كبيرة جدا تسمى البريد، لأن المسافر بالبريد يقف فيها ويستريح ويأكل والدبة تأكل، فصنع البرد، وكل بريد على مسافة 48 ميل، الأربع اللي على مسافة 12 ميل، كل بريد على مسافة 12 ميل اللي هي تساوي 48 ميل تساوي 84 كيلو. وجعل المصانع، المصانع يعني الآبار والأماكن اللي تخرج الماء، حيث طول ما أنت مسافر تجد أماكن استراحة وتجد إيه؟ ماء، وتجد أمان، لأن ما فيش قطاع طرق. فتأمل الناس، بدأوا يذهبون إلى القدس يزورون المسجد الأقصى، ويذهبون إلى مكة للحج والعمرة، ويذهبون إلى المدينة للزيارة والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي خادم الحرمين الشريفين. وهو اللي هدم الحجرة النبوية، وهو اللي دخل الحجرة النبوية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عماله عمر بن عبد العزيز، ومن أشد عماله الحجاج بن يوسف الثقفي. طيب، قال فحدي بيقول أنا عشت وعشت لغاية ما رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافوا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب فلا يجد من يقبله منه. هل حدث هذا؟ انه هل حدث في تاريخ الاسلام ان جه الوقت للانسان يخرج ديو مليانة ذهب؟ يا جماعة اللي يريد فلوس، يريد صدقة، يريد مال، هل هذا حدث؟ قيل ولعل هو الصحيح حسب الدراسات التاريخية انه حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لان عمر بن عبد العزيز رحمه الله اولا توقف الجهاد والحروب في زمنه، وحكم سنة وثمان شهور، سنتين الا، لكن هذه من ازهى عصور الاسلام في الدولة الاموية كلها، ازهى عصور الاسلام. توقفت الحروب وتوقفت المنازعات، لان الحروب كانت على شقين، في حروب مع الروم لا تنتهي ابدا وظلت بعد عمر بن عبد العزيز مستمرة، الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية دائما مستمر. توقفت الحروب في عهد عمر بن عبد العزيز وتوقف الجهاد تماما. كان هناك مشكلة أخرى، الخوارج. كان الخوارج مشكلين من قبل عمر بن عبد العزيز فرق تقتل الخلفاء وتقتل المسلمين. لما تولى عمر قالوا عمر طبعا كافر عند الخوارج، عمر كافر عند وجد غنيم طبعا، ف قالوا هذا رجل عادل، فتوقفوا عن قتاله وقتله. فالأموال بقت طائلة جدا، تأتيه أموال الزكوات من الأغنياء، فالوزراء جايين يقولون ماذا نفعل بالأموال؟ قال مصارف الثمانية. قالوا استنفذناه. فقراء خلاص، لهم خلاص فيش. طب كل فقير اللي جبت له ايه؟ جبنا له بيت، وجبنا له فرس، وجبنا له خادم. عايز ايه تاني يعني؟ واحد فقير زي علي الأسواني ولا عبد الغفار، بيت وخادم طيب، والمساء ما فيش مساكين، كله تمام، ما فيش مؤلفة قلوبه، ما فيش من زمان من أيام عمر بن الخطاب ما فيش مؤلفة قلوبه، لا يوجد مؤلفة قلوبه. ابن السبيل، ابن السبيل ده احنا عاملين مصانع وعاملين برد واستراحات كاملة، يعني انت لو ابن سبيل وماشي وترجن ترجن او سايق عربيتك، اي استراحة تقف تلاقي كل اللي انت عايزه من غير ما تطلب من الناس حاجة. فما فيش بقى لابن سبيل. في سبيل الله الجيوش جاهزة وأموال وسلاح وكل حاجة، يودوها فين؟ قال زوجوا الشباب. انطلقوا، يا أي شاب يريد يتزوج، تانية تالتة رابعة ماشي. قالوا كله اتجوز، ما فيش حد مديون، ما فيش مدين، ما فيش غارم، يعني فيش، لا يوجد. قال طيب اشتروا بها قمح وارموه على الجبال تأكل الطيور من خير الله. اجتهاد منه هيعمل ايه طيب؟ ما انت تعمل ايه؟ معاك فلوس زكاة، طب تعمل ايه؟ المصارف الثمانية خلصت، طب تعمل ايه؟ ماذا تفعل بالاموال؟ فقالوا حدث في عهد عمر ان الناس تخرج بالزكاة لا تجد من يقبلها. ما فعلا لو انت في الفترة دي، الفترة الزاهية دي، حضرتك عندك زكاة وتروح هتديها لمين ان شاء الله؟ كله مية مية، كله مكتفي تمام؟ زي لان انت لو عايش في الدنمارك او السويد او النرويج، الناس مستوى المعيشة فوق ما فوق الخيال. يعني ادنى مرتب يجيب لك كل احتياجاتك ويفيد ثلاث ارباع. زي ما تكون مثلا انت بتشتغل هنا موظف وتاخد مثلا 200,000 جنيه، 1000 جنيه على التسعه. فهناك اللي في السويد وفي النرويج وفي الدنمارك من كثره الوفره والخدمات الموجوده ليل ونهار وكل حاجه موجوده، كل حاجه ميسوره، والعربيات والركنات ما في مشكله نهائي، بينتحر. عايز اكشن؟ ما فيش. عايز مشكله؟ ما فيش. طيب يريد مشكله؟ مفيش مشكله. ينتحرون. فلعل الذي قاله عدي بن حاتم حدث في عهد عمر بن عبد العزيز، وانا كرجل يعني ليا في التاريخ ارى ان هذا صحيح، ان هذا صحيح، مع ان عمر بن العزيز ابن عبد العزيز ترك اولاده فقراء لا يملكون شيء، سبحان الله، بس اغناهم الله جدا، لانه قال تركت لهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ودي اخر كلمه قالها. قبلها قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ومات. وهذا يفسر لك تفسير للناس دائما نقوله، أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أو ما يساويها أو ما هو من جنسها، يعني واحد مات ويقول سبحان الله، واحد مات ويقول الحمد لله، نقول لا لازم يقول لا إله إلا الله؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، صح؟ فالذي يقول كلاما طيبا من جنس الشرع من أمور الشرعية هذا حسن ختام له. ولذا أحمد بن حنبل يرى أن الولاء والبراء على حب عمر بن عبد العزيز، يعني قال كل من لا يحب عمر بن عبد العزيز هو من أهل الضلال، من أهل الضلال. طيب ما علينا، لكن هناك فائدة أخرى من حديث عدي بن حاتم، وأنا كنا شرحناها، لا أدري أنتم حضرت ولا لا. هناك فائدة عظيمة جدا اللي استفاد الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي قال هذا الحديث في البخاري، وطبعا الإمام الشافعي ما قالش في البخاري، الإمام الشافعي قبل أن يولد البخاري، بل مات قبل ولادة البخاري نفسه. لكن هذا الحديث إيه؟ نعم؟ البخاري مات سنة 204. طيب كويس، يعني ما يعني ما كان البخاري عنده 10 سنين. فالشافعي قال هذا طبعا حديث صحيح متفق على صحته، فقال هذا دليل على أن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة فإنها تسافر بلا محرم، لأنها قال ترى الزعينة يعني معاش محرم تسافر من إلى ده، بتسافر من الحيرة من العراق إلى مكة، تسافر 2500 كيلو، لا تخاف إلا الله، يبقى معناها من غير إيه؟ محرم، غير محرم. فالرأي الشافعي اللي هو هم إنه لا يشترط المحرم في السفر، وإنما تشترط الرفقة الآمنة. أما جمهور العلماء فيتمسكون بالأحاديث الأخرى، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. والله أنا أرى أنه يجوز العمل بالمذهب الشافعي أحيانا للمحتاج والمضطر، يعني مثلا لو وصلنا لو إبراهيم الأذربيجاني عنده زوجة في أذربيجان الآن مسلمة، وتريد أن تهاجر إليه هنا في مصر ولا يوجد محرم، سافر ولا ما تسافر؟ هكذا.
ولو محاضرة، محاضرة يعني واحدة تحاضر دكتورة،
مفهم فهم سؤالك،
تذهب مثلا أمريكا، تذهب دول
أفريقيا، الأولى ألا نأخذ برأي الشافعي إلا عند الحاجة إليه، منزلي ليست حاجة. لكن في كتير، يعني مثلا كان عندنا طالبة علم هنا معروفة وليبية، طب ودي ليست تزوجها وما ليس معها محرم، وكانت تريد تسافر، ماذا تفعل؟ تسافر لأهلها من مصر لليبيا وما فيش طيران، تسافر بري، لأنه أيامها كان في الحرب اللي بين أتباع تركيا وحفتر، فكان لازم تسافر لوحدها من غير محرم، تعمل إيه؟ ولها مصالح في مصر في القاهرة، طب تعمل إيه؟ الواحدة اللي طيب الواحدة غير متزوجة ولها مصالح، ماذا تفعل؟ والمرأة التي تريد الهجرة الآن من فرنسا وأوروبا بعد الضغط الرهيب الآن عندهم، ماذا تفعل؟ فأرى أنه نأخذ به عند الاحتياج إليه. السعودية بتجمع، السعودية على المذهب الحنبلي معروف، ومع ذلك يرون أن المرأة إذا تخطت 45 فلا أن تذهب إليهم في العمرة والحج. طيب ما هو الحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، هل قال لا يحل لامرأة دون 40؟ ما قال. فانتوا كيف يا اما تاخدوا بالمذهب الحنبلي بمنع المرأة بلا محرم عموما حتى لو عندها 90، او انكم تبيحوا وما سيبيحون سفر المرأة بلا محرم. لا انا انت بتاخد انت ورأي انا يحكم السعودية، لا الحج فرض على الانسان ركن اركان الاسلام، ف الإمام مالك يقول إذا لم تجد محرم سقط الحج عنه، هذا مثل من لم يستطع إليه سبيل. لازم هي تتكفل به من أول لآخر، وتتكفل بتعويضه عن أجازته من شغل. يعني نفترض مثلا أن فاطمة تريد تروح الحج، فوانت يا عبد الغفار هي عايزك محرم معها، طيب تتكفل أولا بكل فول بورد من أول لآخر، وتقول لها طيب أنا سأغيب معك مثلا 15 يوم، السيولين دول كنت بكسب في اليوم هنا من الشغل بتاعي كل يوم مثلا 200 جنيه أو 300 جنيه تديهم لي حق.
ولو شيخ مثلا أمي هي المعاش بتاعها كله على قد الحج،
طيب
سقط عنها؟
لا على المذهب المالكي والحنبلي، لكن على المذهب الشافعي لم يسقط. ما أنا بقول لك أنا باخد بيه في حاجات منها الحج، لأن الحج أأمن الرفقات، أأمن الرفقات كلها الحج. لكن سيبك مننا عشان احنا خلينا في كلام العلماء، لأنها خش في دوشة كبيرة وتيجي تقول حاجة يطلع لك 100 في الفيس وكيف وقد قال انت عارف. لكن انا بتعبد بيه بالتعامل بيه. وتيجي اخوات تتصل مثلا، يعني المرة تعالي دي من الجزائر لو استطاعت انها الان تفر وتجي له، انا ارى انها تفر وتجي له، لان هما منعينها عضلوها عن زوج، يعني ارتكبوا مرتكبين كبيرة يعضلون عن زوجها بئس أخوها المجرم التكفيري، وزوجته تحرم منها ومحرومة منه، وهي من حقها أنها تيجي تعيش مع زوجها. معلش برضه بيك المثل بس لا إشكال. فهي المفروض أن لو استطاعت الفرار تأتي بلا محرم ولا تيجي بمحرم؟
بلا محرم.
بلا محرم. وهي أصلا سافرت بمحرم ولا ما بيه؟ بدون. طيب طب أقفل الحتة دي عشان التسجيلات، بس كل ده طلع في التسجيل بتاع الرحيق بتاع السيرة.